الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه هي الحلقة السادسة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صورة من المجتمع العربي الجاهلي. بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها، بقي لنا أن نتكلم حول الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والخلقية، وفيما يلي بيانها باعتبار بإيجاز. بعد أن تكلمنا عن العرب كأرض وعرب، بعدين تكلمنا عن أديانها، وبعدين تكلمنا عن الحكم فيها. الآن يعني نأخذ صورة موجزة عن الحالة الاجتماعية للعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الاجتماعية كانت في العرب أو أوساط متنوعة، تختلف أحوال بعضها عن بعض. فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة على درجة كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر، وكانت محترمة مصونة، تمام، تسل دونها السيوف وتراق الدماء. وكان الرجل إذا أراد أن يمدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة، لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة. وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام، وإن شاءت أشعلت بينهم الحرب والقتال. ومع هذا كله، فقد كان العرب يعتبر بلا نزاع الرجل بلا نزاع رئيس الأسرة وصاحب الكلمة فيها، يعني كانت الرجال رجالة وستة ستة. وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها، ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم، دي كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، تمام. شوف الزواج ده به تستمر الحياة البشرية، تمام، لأن عندما يتكاثر الإنسان ويتناسلون تستمر الحياة، جيل يورث جيل وهكذا إلى قيام الساعة. والحياة سبحان الله له في ذلك حكمة، الحياة البشرية لا تستمر إلا بالزواج الشرعي. جميع الملل والنحل وجميع الأديان الموجودة على الأرض فيها زواج وفيها سفاح زنا، حتى عند الكفرة، حتى عند عباد البقر، عباد المجوس، عباد النار، عباد اليهود النصارى، فيها زواج. الزواج اللي هو قام على القبول والإجاب والطلب من أهلها وكذا، فيها زواج كل الأديان، وفيها سفاح وفيها زنا، تمام، خذوا حضرتك. والحياة لا تستمر إلا على أبناء الزواج الشرعي اللي هو قائم على القبول والإجاب في الدنيا كلها حتى عند الكفرة، تمام. ولم يكن في حقها التفتات، بينما كانت هذه حال الأشراف فقط. كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجال والنساء لا نستطيع أن نعبر عنها إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة، تمام. روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، أربع أنواع يعني. فكان منها نكاح الناس اليوم اللي هو أن يتقدم لوليها اللي قائم على الإجابة والقبول وغيره، ويخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. كان يشوف مثلا واحد قوي جلد فتى تبعته تستبضع منه، تحمل منه يعني عشان يجي الولد مثله. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها. من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، ده كان نوع من انواع نكاح عند العرب، فاذا تبين حملها اصابها زوجها ان احب كمان، وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، عشان الولد يطلع كويس يعني، يعني زي ما نقول عايز يجيب سلالة هجين يعني سلالة كويسة. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح اخر يجتمع الرهط دون العشرة، دايما احنا قلنا الرهط ايه من واحد لتسعة دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم جميعا يصيبها تمام. فإن حملت ووضعت ومرت ليال بعد ان تضع حملها ارسلت الى ايه العشرة دول او التسعة دول او الاقل اليهم، فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمع عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، تنسبه لمن تشاء منهم تمام، فتسمي من احبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ده النوع الثالث. النوع الرابع ولا نعم طبعا ولا يستطيع ان يمتنع منه ايه وهو ابنك يا فلان، فتسمي من احبت من اسمه فيلحق به ولدها تمام، ما فيش ولا يستطيع عندي. المهم طبعا ما اقدرش يقول لا اي واحد منهم. ونكاح رابع. ايه رابع؟ يجتمع النساء الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على ابوابهن رايات تكن علما لمن ارادهن دخل عليهن، فاذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم ايه القافة، ثم الحقوا ولدها بالذي يرون. القافة دي يعني ايه اللي زي الكوتشينه زي القمار يعني. القافة اللي هم اللي بيشبهوا الولد، استغفر الله، القافة اللي هم اللي بيشبهوا الولد، يقول لك هذا اشبه بفلان فينسبونه اليه تمام. ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالطاطه به ودعي ابنه ولا يمتنع برضو من ذلك. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم. الله أكبر. طيب، وكانت عندهم اجتماعات بين الرجال والنساء تعقدها شفار السيوف وأسنة الرماح، فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلها، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم. وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهى إليه، وكانوا يجمعون بين الأختين أيضا، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها، كما قال ربنا جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وكان الطلاق بيد الرجال إلى حد معين، يعني يمكن طلقها 50 مرة. وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط، لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط، سواء الأغنياء الأشراف الصعاليق أو صنفا دون صنف، إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن كانت تعاظم نفوسهم يأبى الوقوع في هذه الرذيلة. يعني تعاظم نفسه حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ البيع على النساء يوم الفتح وألا تزنين، فردت هند بنت عتبة وقالت أو تزني الحرة، يعني ده كان أمر مستبعد. تمام. وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء، والطامة الكبرى هي الإماء، ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بالعار في الانتساب إلى هذه الفاحشة. روى أبو داود عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، تخيل. فقال صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر والحجر. وقصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أم زمعة وهو عبد الرحمن بن زمعة معروفة، وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى، فمنهم من يقول إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، ده بعض منهم، ومنهم من كان يأيد البنات خشية العار والإنفاق ويقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق. قال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فقال سبحانه وإذا الموؤودة سئلت. ولكن لا يمكننا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة، فقد كانوا أشد الناس احتجاجا إلى البنين احتياجا إلى البنين ليتقوا بهم العدو. أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية، فقد كانوا يحيون للعصبية القبلية ويموتون لها، وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبية، وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبية الجنسية والرحم، وكانوا يسيرون على المثل الشائع انصر أخاك ظالما ومظلوما على المعنى الحقيقي ليس على على المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، من غير التعديل الذي جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن عن ظلمه، إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرا ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد، كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج وعبس وذيبان وبكر وتغلب وغيرها. أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما، وكانت قواهم متفانية في الحروب، إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها. وفي بعض الحالات كانت الموالاة والحلف والتبعية تفضي إلى اجتماع القبائل المتغيرة، وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم وحصولنا لنا معاشهم، اللي كانت بالأشهر الحرم تقف فيها الحروب 4 شهور في السنة، فثلاثة متواصلين واحد منفرد، شعبان شوال وذي القعدة وذي الحجة، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، تمام، دول متواصلين، ورجب لوحده. وقصار الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والحماية، فالجهل ومن الضعف والعماية، فالجهل ضارب أطنابه والخرافات لها جولة وصولة، والناس يعيشون كالأنعام، والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا لا قيمة لها ولا أثر لها في الحياة، والعلاقة بين الأمة وهي مبتوتة، وما كان من الحكومات فجل همها امتلاء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوئيها. هذه الحالة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام. يبقى معنا حالة واحدة فقط سوف نتحدث عنها إن شاء الله في المرة القادمة، وهو الحالة الاقتصادية عند العرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.